أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
من مراسلينا، أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى نيويورك. أنا بترا توق الهندي.
وأنا فارس حسن، ونتحدث الآن على الهواء مباشرة ضمن Good Morning أستراليا مع مراسلنا في نيويورك محمد السطوحي. أهلا بك محمد. الموضوع الأهم بالولايات المتحدة وحتى حول العالم هذا السجال، يعني حول إمكانية غزو روسيا لأوكرانيا. شفنا جلسة محمومة جدا في مجلس الأمن لبحث الموقف، وكان في يعني حتى يعني شبه حرب كلامية يعني بين مندوبي روسيا والولايات المتحدة في جهود أمريكية متصاعدة لتفادي غزو روسي محتمل لأوكرانيا. يعني محمد، شفنا الموقف الأكثر حدة ربما من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، كان استخدم لهجة حادة ضد روسيا وعاد ليتوافق مع بوتين على حل سلمي وعدم تصعيد. ماذا تقرأ يعني من كل هذه التطورات ودور الولايات المتحدة في التهدئة اليوم؟
هناك شبه إجماع في الولايات المتحدة حاليا أنه هناك شخص واحد فقط الذي يعرف ما إذا كانت الأمور سوف تتجه إلى حرب أو غزو، وهو فلاديمير بوتين الرئيس الروسي. لا يوجد هناك موقف نهائي بما إذا كانت نيته النهائية أو الحقيقية هي الغزو. وإن كان هناك اعتقاد، تلاحظ أنه فلاديمير بوتين لأول مرة يتحدث ويقول أنه نريد الاستمرار في الحوار. وكان هناك شيء لفت الأنظار أيضا عندما قال أنه الولايات المتحدة هي التي تريد جر روسيا إلى عملية الغزو من أجل أن تفرض عقوبات عليها وتحث وتدفع الدول الأخرى في أوروبا لفرض عقوبات على روسيا. هذه اللغة ربما أثارت بعض التفاؤل في واشنطن أنه الرجل يريد الخروج من مأزق الذي ربما هو فيه الآن بوضع هذا العدد الكبير من القوات، أكثر من 100,000 جندي على الحدود مع أوكرانيا، فكيف يخرج من هذا المأزق؟ ربما هذه لغة في منظور البعض إنها ربما تخرج به عن المأزق الذي هو فيه ولا يضطر إلى عملية الغزو. لكن جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض استخدمت لغة فيها سخرية يعني من كلمات بوتين، وقالت إنه نحن نرى الثعلب وهو يقف أمام حظيرة الدجاج ويصرخ بأنه خائف من الدجاج. فهذه لغة ربما تشير إلى أنه واشنطن أيضا غير مطمئنة إلى ما يفعله بوتين. لكن في نهاية الأمر الولايات المتحدة أيضا تلاحظ أرسلت أو أعلنت اليوم فقط إرسال 3,000 جندي إضافيين إلى شرق أوروبا، تحديدا رومانيا وبولندا. هذا ليس عددا كبيرا، ولكنه في نفس الوقت يمثل رسالة رمزية لطمأنة دول حلف شمال الأطلسي إلى أنه واشنطن ملتزمة بأمنها وبحمايتها إذا ما اضطرت لذلك لمواجهة أي عمليات عسكرية روسية. لكنها بالتأكيد لن ترسل قوات إلى أوكرانيا لأنها ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي. ما تم الكشف عنه من خطاب الولايات المتحدة إلى موسكو مؤخرا يقدم التزاما أمريكيا بأنه واشنطن لن ترسل صواريخ أو قوات إلى أوكرانيا. هذا معناه طمأنت بعض الشيء إلى روسيا، لكنها ليست كافية لأنها لا تضمن عدم ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، وإن كان هذا غير محتمل في المستقبل القريب. إنما على الأقل يقدم شيء من الممكن أن تستند إليه روسيا في عدم اللجوء إلى خطوات تصعيدية. في كل الأحوال واضح تماما أنه الولايات المتحدة تريد الآن تقديم المنفذ الدبلوماسي لروسيا لتخرج أو تخرج الدولتان وأوروبا من هذا المأزق، لكن في نفس الوقت عدم التفريط في بعض الأساسيات التي تحكم عليها إمكانية قبول أوكرانيا في المستقبل في داخل الحلف، حتى وإن كان ذلك لا يعني بالضرورة إرسال صواريخ أو قوات أو أسلحة نووية إلى تلك المنطقة التي تزعج روسيا. وسنرى ما إذا كان ذلك كافيا لإرضاء الجانب الروسي.
نعم محمد، على صعيد آخر، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يعود إلى المشهد السياسي بمسيرة جماهيرية بولاية تكساس، تحدث فيها وبشكل صريح عن إمكانية العفو عن المشاركين بالهجوم الأخير على كونغرس في حال إعادة انتخابه، وقال بالحرف الواحد: إذا تطلب الأمر العفو سنمنحهم ذلك. كيف تقرأ هالخطاب الانتخابي لترامب؟
فعلا أنت تحدثت الخطاب الانتخابي لأنه كانت شبه مسيرة انتخابية. الرجل يظهر لأول مرة منذ فترة طويلة جدا ليتحدث إلى مسيرة جماهيرية كبرى وبلغة، إذا كنت رجلا قانونيا فإنني ربما أقول أنه أضر بنفسه، لأنه تحدث بعبارات عن أنه كان من المفروض أنه مايك بنس نائب الرئيس السابق نائب ترامب يقلب أو يغير نتيجة الانتخابات. هو دائما يتحدث عن أنه من سلطة نائب الرئيس أنه يغير نتيجة الانتخابات، وأغلب الخبراء والمعلقين يعتقدون أنه هذا غير حقيقي. لو سألتيني أقول لك أنه هذا وهم، لأنه كاملا هاريس نائب الرئيس الآن، هل بإمكانها مثلا أن تحدد من هو الرئيس الناجح في الانتخابات القادمة؟ هي من مصلحتها أن تستمر كنائب للرئيس مع جو بايدن، فهل هذا يعطيها السلطة لتغيير نتيجة الانتخابات إذا أرادت؟ بالتأكيد لا، وهي لم تحدث في التاريخ، ولا أعتقد أنه هذا سيكون منطقيا. فإنما هذا هو الأسلوب الذي استخدمه دونالد ترامب في الحديث حول هذا الموضوع، لكنه في نفس الوقت أكد على أنه هدفه كان قلب نتيجة الانتخابات، وهذا في حد ذاته يمثل مؤشرا للجنة التحقيق في أحداث 6 يناير على أنه مدى تورط ترامب شخصيا في العملية. وهناك تقارير ظهرت أيضا خلال الأيام الماضية أنه حث محامي رودي جولياني عن أنه يتصل بوزارة الهوملاند سيكوريتي، وأنه يطلب منهم إمكانية أنه السيطرة على أجهزة التصويت في 3 ولايات كان عليها صراع في الانتخابات. فهذا مؤشر أيضا لمزيد من تورط الرئيس الأمريكي. هذا أيضا أثار أنه من الممكن أن يكون هناك عمليات عنف في المستقبل، لأنه تحدث عن إمكانية مظاهرات كبرى لم تشهدها البلاد إذا ما قام المدعون القانونيون في بعض الولايات خصوصا جورجيا ونيويورك بالاستمرار في التحقيق بشأن شركاته وبشأن الانتخابات إلى آخره، لدرجة أن المدعية العامة في جورجيا طلبت من الـ FBI أو مكتب التحقيقات الفيدرالي أن يقيم إذا كانوا يدعمون الأمن والحماية لها وللأفراد في مكتبها، لأنه من الممكن أن يتعرضوا لمزيد من العنف في الفترة القادمة. إذا نحن نتحدث عن الرئيس الأمريكي يعود بشكل ربما أتصور أنه أكثر إزعاجا الآن للجمهوريين منه للديمقراطيين، وهذه هي المفارقة. هم يريدون ألا تكون هذه هي القضية التي عليها التركيز في سنة انتخابية، لأنه الكونغرس الآن هو على المحك في انتخابات الكونغرس النصفية في نوفمبر القادم. يريدون تجاهل هذه القضية لأنها ربما تثير الشكوك بشأن الجمهوريين، لكن ترامب بعودته أعتقد أنه يعيد هذه القضية مرة أخرى إلى الصدارة، وهذا ما يضر بالجمهوريين.
نعم محمد، دعنا نختم هذه الرسالة الأسبوعية بموضوع اقتصادي مهم أيضا جدا. تجاوز إجمالي الدين العام في الولايات المتحدة 30 تريليون دولار للمرة الأولى وفقا لأرقام جديدة، يعني ربما هذا الرقم القياسي يأتي في وقت كلنا بنعرف الولايات المتحدة تتعامل مع تضخم متفاقم. دلالات هذا الرقم الهائل، وإذا ممكن محمد نعرج أيضا على حزمة الإنفاق الاجتماعي للرئيس جو بايدن.
مسألة الإنفاق الاجتماعي ربما أصبحت معلقة الآن. أنت تعلم أنه Building Back Better Plan اللي كانت مفترض أنها يتم تمريرها تعطلت مؤخرا بسبب 2 من السيناتورز في مجلس الشيوخ رفضوا، وهم من الديمقراطيين رفضوا دعمها، وبالتالي تعطلت على الأقل مؤقتا. وإذا ما كان هناك أمل في الموافقة عليها فإنها سيتم تخفيضها بشكل هائل، لأنها تصل إلى حدود 2 تريليون دولار، وهذا سيزيد من العجز وسيزيد من الدين العام كما رأينا. نحن نتحدث عن رقم تاريخي غير مسبوق، 30 تريليون دولار. كان مفترض أن هذا الرقم هناك زيادة تدريجية في الدين العام، ولكن كان هناك أنه هذا سيحدث ربما في نهاية 2025-2026 شيء من هذا النوع. لكن مع أزمة كورونا وما حدث من إنفاق هائل في برامج الإنفاق الكثيرة التي تمت مؤخرا، أيضا حتى في أثناء فترة دونالد ترامب، والجمهوريين عادة يصفون بأنهم صقور بالنسبة لقضية الدين وبقضية العجز، لكنهم كانوا متساهلين جدا لدرجة أنهم خفضوا الضرائب بحوالي 1.5 تريليون دولار، وزادوا أيضا من عمليات الإنفاق، لأنه كان هناك بعض الصقور خففوا كثيرا من أنهم مواقفهم المتشددة بالنسبة لهذا الموضوع، لكنهم يعودون الآن ويقول أنه لا يجب أبدا أن احنا نستمر في عمليات الإنفاق، لأنه هذا سوف يزيد من الدين العام. وخصوصا أنه أنت ذكرت موضوع الفائدة، هذا مهم جدا، لأنه الفائدة سوف تزيد من خدمة هذا الدين، وبالتالي ستزيد من صعوبة دفعه أو تخفيضه أو حتى الإبقاء عليه دون زيادة في المستقبل القريب، وهذا يمثل ربما أحد المشاكل الأساسية بالنسبة للاقتصاد الأمريكي حاليا.
تحدثنا مع مراسلنا من نيويورك محمد السطوحي، كل الشكر لك محمد، نلتقيك الأسبوع المقبل.
استمعوا إلى آخر إصدارات SBS عربي 24 على جميع منصات البودكاست. تابعوا بودكاست الهوية في موسمه الثاني، الذي يروي قصصاً واقعية تعكس تحديات الانتماء التي يواجهها الشباب العربي في أستراليا.